الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين.
آمين.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: مقام المتوفى عنها زوجها.
مقام ضم الميم.
صلى الله عليك. مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن الفارعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعلاج فقتلوه. قال شعبة وابن جريج: وكانت في دار قاسية، فجاءت ومعها أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فرخص لها، حتى إذا رجعت دعاها فقال: اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك أن زوجها تكارى علوجا ليعلموا له
ليعملوا
له فقتلوه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أسأل الله إليك ولا يجري علي منه رزق، أفأنتقل إلى أهلي ويتامايا وأقوم عليهم؟ قال: فعلي. ثم قال: كيف قلت؟ فأعدت عليه فأعادت عليه قولها، قال: اعتدي حيث بلغك الخبر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن سعد بن إسحاق عن زينب عن فريعة أن زوجها خرج في طلب أعلاج له فقتل بطرف القدوم.
القدوم والقدوم تشديد والتخفيف.
القدوم. قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له النقلة إلى أهلي، وذكرت له حالا من حالها. قالت: فرخص لي، فلما أقبلت ناداني فقال: أمكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصحبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الترجمة مقصود المؤلف رحمه الله في قوله: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، يعني مقامها يعني كونها تقيم، يعني المكان الذي تقيم فيه الزوجة إذا مات زوجها حتى تحل، حتى تنتهي العدة. في أي مكان تقيم؟ هل تقيم عند أهلها أو تقيم في بيت زوجها؟ ذكر المؤلف رحمه الله هذه القصة، قصة فريعة بنت مالك وهي أخت سعد بن مالك الخدري، سعد بن مالك الخدري، أن زوجها خرج في طلب أعلاج، والأعلاج جمع علج، والعلج هو الكافر من العجم، يقال له علج، الكافر من العجم يقال له علج، يجمع على أعلاج، وأعلاج تجمع على علوج. فزوج الفارعة له عبيد من العلوج، قيل أنه يعني عبيد له فقتلوه، ذهب يطلبهم اجتمعوا عليه فقتلوه. وفي القصة الثانية أنه تكارى علوجا، يعني استأجر عدد من العجم وحصل بينه وبين الخلاف فقتلوه. فجاءت زوجته فريعة والفارعة بنت مالك إلى الرسول عليه السلام تسأله، تستفتيه أن تعتد في بيت أهلها، وقالت إنها في دار قاسية بعيدة، في دار قاسية يعني بعيدة، وطلبت من النبي أن يرخص لها أن تعتد في بيت أهلها، فرخص لها في أول الأمر، ثم لما ذهبت دعاها فقال: اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. في الحديث الآخر: كيف قلت؟ فأعادت عليه فقال: اعتدي حتى حيث بلغك الخبر. وفي الحديث الآخر أنه ذكرت له النقلة إلى أهلها، يعني الاعتقال، وذكرت له حالا من حالها، قالت: فرخص لي، فلما أقبلت ناداني فقال: امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا فيه دليل على أن المتوفى عنها زوجها تقيم في بيتها ما من حين يأتيها الخبر حتى تحل. ولذلك قال امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله، الكتاب يعني القدر المكتوب من العدة، حتى يبلغ أجله آخرة، حتى يبلغ القدر المكتوب من العدة آخرة. فدل هذا على أن المتوفى عنها زوجها تقيم في بيتها من حين يأتيها الخبر، بيت الذي ساكنة فيه، حتى تحل ولا تخرج إلا لحاجة، حاجة في النهار احتاجت كالتدريس مثلا إن كانت مدرسة، أو للدراسة، أو للمحكمة إذا طلبت، أو شراء طعام لعدم من يأتيها به، ما عندها حتى تحتاج تشتري خبز، تخرج في النهار لا ليلا. وأما الذهاب الكشتات والروحات والزيارات هذا لا ممنوعة، لا تخرج، لا تخرج الزيارات ولا الكشتات ولا الحدائق ولا المزارع ولا الاستراحات، فتبقى في بيتها وأهلها هم الذين يأتون إليها.
تخرج للعمل؟
تخرج إذا احتاجت، إذا كانت مضطرة تخرج، هذا من الحاجة، إلا إذا كانت في بيت مستأجر وانتهت المدة وأخرجها المستأجر تخرج للضرورة، أو خيف من البيت السقوط تخرج للضرورة، أو كانت تستوحش في مكان لعدم من يؤنسها، هذا حاجة تنتقل إلى مكان آخر، ولا يلزم أهلها أن يأتوا لها من يؤنسها ولو كان أخها، تخرج في هذه الأحوال وتعتد عند أهلها أو في مكان آخر إذا خيف من سقوط البيت أو انتهت مدته البيت أو كانت تستوحش ولا ليس عندها من يؤنسها، في هذه الأحوال تخرج، ومع ذلك فلا تخرج كشتات والروحات والخروج والذهاب والعزائم والحدائق والاستراحات ممنوعة، تبقى ويكثي حتى والكتاب وأجله، وتقيم في بيتها من حين يأتيها الخبر. والمدة تبدأ من حين الوفاة، من حين وفاة زوجها، ولو لم تعلم إلا بعد 14 أيام انت خرجت من العدة، لو توفي زوجها ما علمت إلا بعد مضي 14 أيام ثم بلغ الخبر، في هذه الحالة تحت خرجت من العدة بمضي المدة. نعم.
باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها.
نعم، لا هذا لا بأس، تخرج التدريس أو للدراسة ترجع. نعم.
والموظفة غير المعلم.
نعم كذا.
الموظفة
محتاج هذا مورد رزقها يعني، تلتها وترجع. نعم. نعم. بالنهار. نعم بالنهار، طبعا تخرج نهارا لا ليلا.
إذا كان عملها بالليل
ما حل ظهر، ما ينبغي أن كل مرة عملها بالليل، امرأة عملها بالليل. نعم. تأخذ رخصة الآن، فيها لها رخصة الآن. نعم.
باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا وراق عن ابن
ورقاء
قال حدثنا
ورقاء نعم
حسن قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال عطاء عن ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج.
نعم. نتكلم على الحديث عندك شيخ. لا نتكلم على سرد الحديث. نعم شيخ النسائي كلهم ثقات الغالب. نعم.
يزيد
أقرب من السلمي ثقات.
مولاه أبو خالد الوصفي ثقة متقن عابد. وقاء ابن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدني صدوق. ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار الثقفي مولاه أبو يسار مكي ثقة الرمية بالقدر وربما بلبس. عطاء ابن أبي رباح القرشي مولاهم أبو محمد مكي ثقة فقيه فاضل كثير الإرسال.
هذا كل حديث حسن. إيش قال عليه حكم على الحديث؟
قال أحسن الله إليك: مسائل تتعلق بهذا الحديث.
أولا درجة الحديث.
درجة أحسن الله إليك: حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري.
كذا ذكر هذا اللفظ أخرجه البخاري.
نعم.
إيش قال عليه؟
قال أخرجه البخاري. المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر المصلي له وكما أخرجه. أخرجه هنا وفي الكبرى وأخرجه في التفسير والطلاق.
نعم.
ثم عاد بدأ في شرح حديث الصبي.
بس. وش قال عليه؟
قال أن الرجال كلهم رجال صحيح غير شيخي فمن أفراده. فقط صوري.
بس هذا ما تكلم عن الحديث؟
لا. تكلم عن هذا الحديث. قال في أقوال أهل العلم في آية عدة الوفاء. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: ظهر جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفي عنها حولا وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل، فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها، ثم نسق الحول بالأربعة الأشهر والعشر ونسقت النفقة بالربع والثمن في سورة النساء. وفي السكنى خلاف للعلماء. روى البخاري عن أبي الزبير قال: قلت لعثمان: هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إلى قوله غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها. قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكان.
إيش عمن عمن هذا؟ عن ابن الزبير. قال ايش؟
قال: قلت لعثمان رضي الله عنه:
نعم، ديبه
الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج.
نعم.
قلنا: فسختها الآية الأخرى.
نعم.
فلم تكتبها، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكان.
طيب.
وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرة. ثم جعل الله لهن وصية منه سفلى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو من قول الله عز وجل غير إخراج. قال ابن عطية رحمه الله: وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه، إلا ما حوله الطبري مجاهد رحمه الله تعالى. وقال القاضي عياض: الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ، وأن عدتها أربعة أشهر وعشر. وقوله تعالى وصية، أي من الله تعالى تجب على النساء بعد وفاة الزوج بنزول البيت سنة ثم نصف. قال القرطبي رحمه الله: ما ذكره الطبري عن مجاهد صحيح ثابت. خرج البخاري قال: حدثنا إسحاق بسنده إلى عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد عند قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبة، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية إلى أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال: جعل الله لها الثمان السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، وإن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج. إلا أن القول الأول أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول الحديث، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن حالة المتوفى عنهن أزواجهن قبل ورود الشرع. فلما جاء الإسلام أمرهن بملازمة البيوت حولا، ثم نسخ بالأربعة الأشهر والعشر مع وضوح السنة الثابتة فيه المنقولة بالأخبار الأحادي إجماع من المسلمين لا خلاف فيه. قال أبو عمر قال وكذلك سائر الآية. فقوله عز وجل والذين
إيش إجماع من المسلمين إيش قال قبل؟
مع وضوح السنة الثابتة
لا قبل السطر قبل السطر
وإلا أن القول الأول أظهر لقوله إنما هي أربعة أشهر وعشرة.
نعم.
فكانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالمعرة عند رأس الحوض الحديث. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن حالة المتوفى عنهن أزواجهن قبل ورود الشرع. فلما جاء الإسلام أمرهن تعالى بملازمة البيوت حولا، ثم نسخ بالأربعة الأشهر والعشر.
نعم.
لا خلاف فيه. قال أبو عمر قال وكذلك سائر الآية. فقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، إلا رواية شاذة مهجورة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لم يتابع عليها ولا قال بها فيما زاد الأربعة الأشهر والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين.
إلا رواية الشاذة عن من إيه؟
نعم أحسن الله إليك.
إلا رواية الشاذة عن
منسوخ كله عند جمهور العلماء، ثم نسخ الوصية بالسكنة.
إلا رواية الشاذة بس.
نعم. إلا رواية شاذة مهجورة.
نعم.
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لم يتابع عليها ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيما علمت. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثل ما عليه الناس، فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف، وبالله التوفيق انتهى كلام القرطبي. وهو بحث نفيس جدا، والله تعالى أعلم بالصواب.
ما على كل حال بقى يعني الروايه عن ابن عباس يعني هذا قول غريب، ان هذه الايه بصفه هذه الايه عدتها في اهلها فتعتد حيث شاءت. يعني هذه الايه اذا هذه الايه ويقول تعالى والذي لا يفهم نبيكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا للحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيها مسلم معروف والله عزيز حكيم. يعني العباس يقول هذه الآية نسخت هذا عدتها في أهلها، يجعل في قول النبي لفرائي أمكثي حتى بلغ الكتاب وأجله منسوخ، ونسخت هذه الآية فتعتد في أي مكان شاءت. الصواب أن هذه منسوخة، هذه الآية منسوخة في المدة والمكان. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، هذا مشروع عند أهل العلم عند المفسرين أنها منسوخة. كانت المرأة تتربص حولا كاملا ثم نسخت بالتربص بأربعة أشهر. قل تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا رواية عن ابن عباس يقول هذه الآية منسوخة، هذه الآية نسخت عدتها في أهلها، هذه الآية هي الناسخة مع أنها هي منسوخة. هذه الآية نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، ويقول الله تعالى غير إخراج، يعني فجعل الآية منسوخة هي الناسخة. وهذا قول غريب. والصواب أن هذه الآية منسوخة، والذين يوثقون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم في المدة وفي المكان. في المدة هذه الآية فيها أمر المرأة تتربص حولا كاملا، وفي المكان أيضا غير إخراج، وصية الأزواج متاع الحول غير إخراج. نسختها الآية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وتمكث في مكان في بيتها لقوله امكثوا حتى ولو الكتاب وأجله. فهذه لعن ابن عباس جعل المرأة تعتد حيث شاءت، يقول هذا منسوخ كنا تلزم بيتها بهذه الآية، معنى هذه الآية كالجمع من أهل العلم أنها منسوخة. في رواية عثمان قال لما كتبت لما وهي منسوخة لما تكتبها، وقال ابن أخي لا أغير شيء. نعم، الصواب أن هذه الآية منسوخة، وأن المرأة تمكث وفي المدة وفي المكان، وأن المرأة تمكث في بيتها 14 سنة ولا تخرج، والمدة 14 سنة وليست سنة كما في هذه الآية، هذه منسوخة. نعم،
عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب قالت حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن دارنا شاسعة فأذن لها، ثم دعاها فقال أمكثي في بيتك 4 أشهر و10 حتى يبلغ الكتاب أجله.
نعم، والقدوم هذا مكان، قدوم موضع على 6 أميال من المدينة، فالقدوم والقدوم وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة تمكث في بيت زوجها في بيتها 4 أشهر و10 أيام، خلاف الرواية التي رويت عن ابن عباس الشاذة أنها تعتد حيث شاءت. نعم، وقولوا عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر، يعني هي تلزم بالحداد من يوم يأتيها الخبر إذا أتى الخبر، لكن المدة تمضي من حين الوفاة وليس مقيدة بالخبر. قولوا عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر فيه نظر، الصواب عدتها من يوم الوفاة. لو لم تعلم إلا بعد 4 سنين خلاص انتهت من العدة، ما انتهت العدة، خلاص انتهت العدة المضية. فقولوا من حين يأتي الخبر، قولوا دارنا شاسعة يعني بعيدة، فهل هذا يدل على أن العدة من وقت وصول الخبر دون الموت؟ يدل على أن المدة تعتبر من وقت الأمر، من وقت أمرها، إن الله أمرها بالاعتداء، لا من وقت الموت. وقد قال في هذه الحادثة أن قصة فرائه أنها أتى الخبر في اليوم الذي مات فيه، وانتهى الأمر في اليوم الذي مات فيه. نعم،
ترك الزينة
لا، الصواب من يوم من حين الوفاة،
حتى لو بعد 15 يوم.
نعم، ولو بعد البعض المدة كلها، إذا ما تمدها أنت تخرج من العدة.
وصل الخبر بعد 15 تعد الباقي.
نعم، كمل. نعم،
ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10.
يعني هي تريد أن تزيل الإحداد، لما مات أبوها أبو سفيان في اليوم الثالث مست عارضيها بالطيب حتى تخبر تعلن أنها ليست حادة، ما لأن زوجها لأن أبوها ما يجوز الإحداد أكثر من 3 أيام. في اليوم الثالث مست عارضيها بطيب حتى تبين للناس أنها ليست حادة على أبيها، ما يجوز الإحداد أكثر من 3 أيام إلا على الزوج. ولها قالت: أنا ما لي بالطيب الحاجة، لكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حل المرأة أن تحد إلا على الزوج 4 أشهر، فأنا أريد أن أزيل الإحداد. لا، ما لست بحاجة إلى الطيب. نعم.
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10.
وكذلك هذه الزوج الزوجة الثانية زوج النبي زينب كذلك، لما توفي أخوها في اليوم الثالث مست الطيب حتى تعلن أنها ليست حادة. فهذه زوجة ثامنة زوج النبي. أم حبيبة لما توفي أبوها في اليوم الثالث مست الطيب حتى تخرج من الإحداد. وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت جحش لما مات أخوها في اليوم الثالث مست الطيب حتى تبين أنها ليست حادة على أخيها، لأن يجوز الإحداد على الأخ وعلى الأب 3 أيام فقط، ولا يجوز الإحداد على 3 أيام. فهي تريد مست الطيب في اليوم الثالث، كل منهم مست الطيب في اليوم الثالث حتى تبين أنها ليست حادة. نعم.
وقالت زينب: سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟ قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك: تفتض تمسح به. وفي حديث محمد قال مالك: الحفش
تمسح به. عندك به؟
به، نعم. صلى الله عليه
وسلم.
في حديث محمد قال مالك: الحفش الخص.
نعم. وهذا فيه أن هذه المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وابنتها حادة على زوجها محدة وقد اشتكت عينها، قالت: أفأكحلها؟ فلم يرخصها النبي، قال النبي: لا، لأن الكحل في جمال ولا صح الحاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدة 14 أيام، ما هي بصابرة 14 أيام؟ قد كانت في الجاهلية تصبر سنة، والحال تختلف. كانت في الجاهلية تصبر سنة تجلس في تلبس شر ثيابها وتجلس في غرفة مظلمة مستقلة وحدها وتنعزل عن الناس ولا تمس طيب ولا ماء، هذه المدة كلها سنة ما تمس الماء حتى تجتمع الأوساخ عليها، تكون طبقات على جلدها وعلى ثيابها وتكون لها رائحة منتنة ما يستطيع الإنسان يقرب منها. فإذا تمت هذه المدة خرجت وتؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير تمسح بقولها، فقلما تفتض بشيء إلا مات من نتنه وكراهة وقبح شدة الرائحة كريهة، تمسح قولها وتفتض بهذا الطير أو هذا الشاث فيموت، ثم تعطى بعرة وترمي بها إذانا بأن خرجت من العدة، ثم بعد ذلك تكون مع الناس تغتسل وتتوضا. هذا من الأصرار والأغلال التي كان يفعلها الجاهلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: هذه المرأة التي جاءت وتسعى بنفسها تريد تكحل عينها، قال: لا، الكحل فيه جمال ولا يصلح للحادة، والمدة قصيرة 14 أيام، وقد كانت الواحدة في الجاهلية تجد سنة في حفش وفي شر ثيابها، والآن الحمد لله وسع الله عليها والمدة قصيرة فلا تصفر. هذا ما فلم رخص لها. والشاهد من الترجمة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله والأمة أن تحد إلا على ميت. النسائي أخذ من قوله تؤمن بالله واليوم الآخر أن الإحداد خاص بالمسلمة، وأن الكتابية اليهودية والنصرانية لا تحتل لأنها لا تؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا استدلال غريب من المؤلف، قال أن الكتابية لا تحتل، لا تترك الإحداد، والصواب أن الكتابية تحتل تحد، تلزم بهذا، مثل ما أنها يعني تلزم بالحجاب وتلزم بأنها لا تتبرج، تلزم بالحجاب. وأما قولنا يؤمن بالله واليوم الآخر فالمراد الحث على الامتثال، وليس المراد أن هذا قيد وأن التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر لا تحد على زوجها. ولهذا قال المؤلف: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، أخذ من قوله تؤمن بالله واليوم الآخر. قال: فاليهودية والنصرانية لا تؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلزمها الإحداد، وهذا ليس بالله تلزم، كما أنها تلزم بأن تلزم بأن لا تتبرج، تلزم بأن لا تختلط بالرجال الأجانب ولا تسافر مع محرم ولو كانت غير مسلمة، كذلك تلزم بالحداد. نعم.
ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة. أخبرنا حسين بن محمد قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذة من قسط أو أظفر.
نبذة
بسكون الباء صلى الله عليك.
ها؟
بسكون الباء.
نبذا نبذا بالألف ولا بالهاء؟ نبذة ولا نبذا؟
بالتاء المربوطة.
نبذة جمع نبذة. نعم. هنا قال نبذا.
نبذة من قسط وأظفار.
من قسط. نعم. وهذا الحديث فيه أن الحادة وهي الزوجة المتوفى عن زوجها في حدادها تجتنب الثياب المصبغة. قالوا: لا تلبس ثوبا مصبوغا، وكذلك تجتنب ثوب العصب. ثوب العصب هذه ورود يمنية، يعصب غسلها يعني بمعنى يجمع ثم يصبغ وينسج، فتجتنبها لما فيها لأن فيها جمال. والمرأة تجتنب الثياب الجميلة المحادة، لا تلبس الثوب المصبوغ لأن الثوب المصبوغ جميل، ولا تلبس ثوب العصب وهي هذه الثياب التي تأتي من اليمن يعصب غسلها يجمع ثم يصبع وينسج، ولا تكتحل ولا تنتشط ولا تمس طيبا إلا إذا كانت شابة وكانت تحيض، فإنها إذا طهرت تتبخر بالقسط والأظفار. والقسط والأظفار كما قال النووي نوعان معروفان من البخور، خص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب. إذا كان المرأة شابة تحيض فإذا طهرت تتبخر بالقسط والأظفار، ليس المراد منهما إزالة الرائحة الكريهة، وليس المراد التطيب، هذا مستثنى. نبذا أو نبذة يعني قطعة، أي قطعا من قسط وأظفار. فهذا الحديث يدل على أن الحادة لا تلبس الثياب الجميلة كثوب المصبوغ وثوب العصب ولا تكتحل، ولهذا لما جاءت المرأة للنبي تسأله أن يرخص لها أن تكحل عين ابنتها منعها، قال: مدة قصيرة 14 أيام، ولا تنتشط لما في من الجمال، ولا تمس طيبا، لكن تتبخر بالغصن والأظفار إذا كانت شابة إذا طفت من الحيض لقطع الرائحة الكريهة. نعم.
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تختضب ولا تكتحل.
نعم، هذا فيها الحادة أن تجتنب المعصفر من الثياب. المعصفر مصفوف بالعصفر وهو نوع من الطيب، ولا الممشقة، الممشقة المصفوف بالمشق وهو المصبوغ بطين أحمر فيكون جميلا، ولا تختضب الخضاب في يديها لأنه جمال، ولا تكتحل. فصارت الحادة تجتنب الثياب الجميلة مطلقة ومن ذلك الثياب المصبوغة والممشقة، تجتنب أيضا الطيب بأنواعه إلا تتبخر بالقسط والألفاظ، تجتنب أيضا الذهب في يديها وفي رقبتها وفي جمع جسمها، كذلك تجتنب أدوات التحسين والجمال كالكحل في عينيها والخضاب في يديها والحمرة في شفتيها وما أشبه ذلك. والخامس لزوم البيت، هذا كل هذه الأمور تراعيها المرأة الحادة. نعم.
باب الخضاب للحادة. أخبرنا أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا.
نعم، فيها أن الحادة لا تختضب. والباب الخضاب الحادة يعني وأنها ممنوعة منه، باب الخضاب الحادة وأنها ممنوعة منه، تمنع من الخضاب لأن من أدوات التحسين والجمال. فلا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس لأن هذا في جمال، ولا تلبس ثوب مصبوغا لأنه يكون جميل، لكن تلبس الثوب النظيف من الغسول لا بأس لما في جمال. نعم.
باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر. أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرحي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول حدثتني أم حكيم بنت أسد عن أمها
أن
بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال ما هذا
صبرا
أصلاً. وقد جعلت على عيني صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ قلت إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك.
نعم، هي الحادة لا تكتحل، ولكن إذا اضطرت الاكتحال كما يفعل الآخر تضعه بالليل وتغسله بالنهار. كذلك الصبر، قال إنه يشب الوجه فيكون في جمال، وكذلك الطيب. أما السدر فلا بأس به، الحديث في ضعيف، الحديث ضعيف، لكن امتشاط الحادة بالسدر لا بأس به لأنه ليس فيه طيب، بخلاف الورد والحنة فلا يجوز لأن الحنة فيه جمال والورد فيه طيب. إيش قال على الحديث؟ قال سند صحيح.
قال مسائل تتعلق بهذا الحديث. درجته حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا ضعيف لجهالة أم حكيم وأمها.
أم حكيم ذكرت تقريبا أنها مقبولة.
قال لا أم حكيم لا يعرف حالها تفرد بها المصنف وأمها مجهولة.
تفقه الحديث كلام على سر الحديث.
نعم صلى الله عليك. قال اتكلم عن الشرح ولم يتكلم عن الفقه.
قال لها أن تتغلف بالسدر.
نعم قوله بالسدر أي امتشطي. قال الشوكاني فيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيء من الطيب أو بما فيه زينة كالحنة، ولكنها تمتشط بالسدر انتهى.
نعم الحديث إن كان ضعيف لكن السدر لا بأس به، لأن السدر ليس فيه ليس من الطيب، ما فيه طيب ولا فيه جمال.
نعم
نعم لا الحديث وإن كان ضعيف هذا لكن هذا ما دلت عليه الأدلة الأخرى التي دلت على أنها ليست ممنوعة من السدر. نعم
النهي عن الكحل للحادة. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثنا أيوب وهو ابن موسى قال حميد وحدثتني زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة قالت جاءت امرأة من قريش فقالت يا رسول الله إن ابنتي رمدت أفأكحلها وكانت متوفا عنها زوجها فقال إلا 4 أشهر و10 ثم قالت
قال أي
أحسن الله إليك وكانت متوفا
إن ابنتي رمدت أفأكحلها.
نعم وكانت متوفا عنها زوجها
كذا زوجها صلتنا ما في زوجها
زوجها موجود عندي أحسن الله إليك فقال إلا 4 أشهر و10 ثم قالت إني أخاف على بصرها فقال إلا 4 أشهر و10 ثم قالت إني أخاف
مهب إلا فقال إيش ألا 4 أشهر و10
فأحصلني فقال ألا 4 أشهر و10
يعني مدة قصيرة ما هي مدة 4 أشهر و10 ما تصبر. وفي الرواية الأخرى سبق قال لا المدة 14. نعم
ثم قالت إني أخاف على بصرها فقال لا إلا 4 أشهر و10
يعني المدة ما هي طويلة والجاهلية تجد سنة فإذا نسبت 4 أشهر إلى سنة على مع أنها في الجاهلية على شر حال وفي الإسلام على خير حال ما تصبر 4 أشهر هذا مع الكلام الرسول ولا تصبر 4 أشهر. نعم
قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة.
نعم في أن الحد لا تكتحل جاء في اللفظ الآخر أنها إذا اضطرت إلى الكحل تضعه بالليل وتغسله بالنهار للضرورة إذا لم تجد غيره. نعم
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي قال قد كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي 4 أشهر و10
ليست طويلة المدة وإنما هي يعني مدة 4 أشهر و10 بالنسبة لما كانت في الجاهلية في السنة. نعم
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى
قال لا فيه النهي قل لا فيه أن الحادة لا تكتحل. نعم
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى ابن معدان قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع مولى الأنصار عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحل فقال: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، وإنما هي 4 أشهر و10.
فهي قصيرة، يعني مدة قصيرة، 4 أشهر. نعم.
فقلت لزينب: ما رأس الحول؟ قالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست
شر فيه. بيت يعني غرفة، أسفل غرفة في البيت تجلس فيها. نعم.
حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة.
سنة وهي مسجونة فيها الغرفة، ولا تمس ماء ولا تعاكر ولا تشارب، في غرفة مظلمة، يعني حالة سيئة جدا. نعم. هذه من الأصار والغلاز كان عليها الجاهلية. نعم.
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة: أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت، وإنما هي 4 أشهر و10 حتى يقضي الأجل.
فليست طويلة، هذا تكرار المؤلف، كررها معناها لا أحد يكررها. الرخصة للحادة وكذلك النهي عن الكحل سبق على كل سبق، لكن المؤلف يكرر، قال: ما تجتنبوا الحادة هناك، لكن ينص على كل مسألة حتى يعيد الحديث فيها، يعيدها مثلا في لزوم البيت، يعيدها مثلا لاجتناب الطيب، اجتناب الثياب الجميلة وهكذا. نعم.
القسط والأظفار للحادة. أخبرنا العباس بن محمد وهو الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر عن زائدة
دوري
أحسن الله إليك
هو الدوري هنا
وهو الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر عن زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار.
نعم، هذا سبق. قسط والأظفار نوعان من البخور، تتطهر بها المرأة إذا كانت تحيض بعد طهرها لقطع الرائحة الكريهة، وليس المرأة منها التطيب. نعم.
باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط
السجزي
خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرنا أبي قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها 4 أشهر و10.
هذه الآية منسوخة كما متفق على أنها منسوخة. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن إكرمة في قوله
عن سماك
صلى الله عليه عن سماك عن إكرمة في قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال: نسختها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
نعم، وهذا كالإجماع من العلم أن هذه الآية منسوخة، ولذلك استدل ابن عباس على أن المرأة تخرج حيث شاءت في الروايات السابقة، قول غريب. فهذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، منسوخة بالآية التي قبلها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فنسخ التربص، تربص المرأة بسنة بتربصها 4 أشهر و10 أيام. وهنا أيضا ترجم المؤلف نسخ متاع المتوفى عنها. المتاع يعني كون الزوج إذا طلق زوجها يمتعها، يعطيها شيئا من المال جبرا لخاطرها على حسب يسر الزوج وعسره، جاء على خادم وأقله كسوة، فهذه المتوفى عنها ليس لها متاع، يكفيها الميراث. قال ممسوخ، كل امرأة فارغة زوجها تمتع، يعطيها المتعة، لكن المتوفى عنها نسخ، نسخت المتعة بالميراث. هذا معنى المغلق، باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. الميراث يكفي لها من زوجها الربع والثمن، يكفيها فلا تعطى متعة. فامتاع المتوفى عنها زوجها في قوله متاع للحول غير الخلف نسخ بالميراث، كما نسخ تربصها حولا بتربصها 14 و10 أيام. فهذه الآية نسخ فيها المتعة بالميراث، ونسخ التربص بسنة بالتربص 14 و10 أيام. كذلك قوله غير إخراج منسوخ بالحديث التي فيها أن المرأة تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم.
الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها.
بركة.